أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه المحاضرة محاضرة مهمة، فهي شاملة لعدة أمور مهمة في مسلك الوثوق، ولبيان رأي سماحة السيد السيستاني على الله مقامه. نقول اختار سماحة السيد علي السيستاني دام ظله الوارف وبعض تلامذته أن المسلك المختار في حجية خبر الآحاد هو الوثوق، بين قوسين الخبر الموثوق به. فقال دام ظله أثناء بحثه عن قاعدة لا ضرر أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة، يعني مسلك الوثوق دون مسلك الوثاقة. وعليه فلا بد من حصول الوثوق عندنا بثبوت المخبر به، ولا يكفي مجرد وثوق المخبر بصحة خبره في ذلك إذا لم يستوجب الوثوق لدينا. ثم قال سماحته أن فتاوى القدماء خصوصا المعاصرين منهم للأئمة عليهم السلام لها أهميتها في الفقه، ولا يقل خطرها في الاستنباط عن بعض الروايات. وقد ذكرنا في مباحث التعارض وغيرها بعد بناء على اختصاص حجية الخبر بالموثوق به إن أحد أسباب الوثوق بالنص وسلامة وصوله إلينا هو توافق فتاوى القدماء لمضمونه. فالمعتبر في حجية الخبر الوثوق بصدوره بملاحظة جميع الشؤون المتعلقة بالراوي والرواية. فالرواية يجب أن تفحص بالنقد الداخلي وملاحظة المضمون وأهميته والنص وسلامته وموافقته للكتاب والسنة وضرورة العقل وفتاوى القدماء وغير ذلك. هذه بالنسبة لي الرواية. والراوي يجب أن يلاحظ فيه إمكانية روايته عن المروي عنه، اتصال السند، ويؤخذ بعين الاعتبار كل ما قيل من القدح والمدح لدراسة حاله بتمحيص وإمعان. فإن حصل الوثوق بقوله فهو، وإلا فلا حجية لخبره. ويعلق سماحة السيد سيستاني أعلى الله مقامه في خصوص بعض الروايات بعد أن تناولها، علق بهذا الكلام، قال فتحصل أنه لا وثوق بصدور الرواية عن الإمام عليه السلام، بل عدم صدورها هو الموثوق به. وعليه فلو تم سند الرواية من جهة التوثيقات الرجالية لم تكن معتبرة عندنا. لأن نشترط في اعتبار الخبر الوثوق، بل لا بد من القول بعدم اعتبار تلك الرواية حتى على القول بحجية خبر الثقة، لمعارضة التوثيق على فرض وجوده بهذه الشواهد الموجبة لعدم الوثاقة ولو إجمالا. لاحظوا أنه يشترط الوثوق بالخبر، فإذا لم يحصل الوثوق فلا قيمة لوثاقة الراوي عنده. يعني في هذه خصوص هذه الرواية. وأما توثيق الرجال فهو خبر ثقة. سماحة السيد أعلى الله مقامه يقول توثيق الرجال لا نهمله، وإنما هو خبر ثقة للعلم بوثاقة نجاشي مثلا والشيخ الطوسي والكشي وغيرهم، وخبر الثقة حجة، إلا أن حجيته مخصوصة بما كان عن حس، فلا بد من إثبات أن توثيقاتهم تستند إلى الحس. ولا شك أن توثيقات الرجالين تعتمد على خبرتهم وتضلعهم في فن التحقيق في أحوال الرجال. وقول أهل الخبرة فيما يرتبط بفنهم واختصاصهم حجة عند العقلاء، كقول الطبيب في الطب والمهندس في تخصصه وغيرهما. لكن توثيق الرجال لا يتجاوز شهادة منه بوثاقة الراوي وعدالته. ومع ضم شاهد آخر يتحقق موضوع الحجية الشرعية وهو البينة، وعليه فيعتبر في التوثيق العدد، لا نكتفي بالواحد، ولا بد أن يكون اثنين حتى تحصل الحجية البينة. فهذا طبعا على خلاف مسلك الوثاق الذي يكتفي بقول النجاشي منفردا. ويقول سماحته ولما كان المعتبر في حجية الخبر الوثوق بصدوره بملاحظة جميع الشؤون المتعلقة بالراوي والرواية كما قلنا، وأن الرواية يجب أن تفحص بالنقد الداخلي وكذلك الراوي يجب أن يلاحظ فيه إمكانية روايته عن المروي عنه وما قيل فيه كما تقدم، فإن حصل الوثوق بقوله فهو وإلا فلا حجية لخبره. فتبين أن من مقدمات حصول الوثوق بل رواية ملاحظة قول الرجاليين في الرواة، ولكنه لا يكون ذلك بحجيتي في نفسي، وإنما هو منبه ومساعد لدراسة حال الراوي والتحقيق عنه. فكل فقيه يجب أن يكون رجاليا بنفسه. ولتوضيح ذلك نقول أن توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي قدس الله سرهما إنما كانت معتبرة لأنها شهادات حسية ولو بمعونة أصالة الحس. إن قلنا كلما شككنا بأمر أنه حسي أو حدسي نقول الأصل أصالة الحس. ولنفترض أنه كذلك، وأن الشيخ مثلا سمع توثيق فلان الراوي عن زيد وهو عن عمرو وكذا إلى أن ينتهي إلى من يعاصر الراوي، فغاية ما هنالك أن يكون ذلك حديثا مرسلا أرسله الشيخ والنجاشي بحذف الواسطة. ومن أين لنا إثبات أن الوسائط كلهم ثقات؟ والمفروض أن المعتبر هو خصوص خبر الثقة، ولم يكن القدماء يعتبرون الوثاقة في الراوي. حتى نستكشف من إرسالهم توثيق الرواة، إذ الغالب فيهم هو القول بحجية الخبر الموثوق به، كما تقدم في قول القدماء أنه السائد كان عندهم ماذا؟ حجية الخبر الموثوق به، كيف ما حصل الوثوق؟ فلعل بعض الوسائط اعتمد في نقله على خبر غير الثقة بمعونة القرائن الموجبة لوثوقه، وهو لا يفيد على مسلكه. فإن كان الخبر المرسل حجة فلا فرق بين مراسيلهم في الرجال ومراسيلهم في الحديث، وإن لم يكن حجة فلا فرق أيضا. يعني أنه هذه توثيقات النجاشي والشيخ كأنها أخبار مرسلة، باعتبار أننا نجهل الواسطة الذي ننقل توثيق مثلا أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ووصل ذلك التوثيق إلى النجاشي. فهل تقولون بحجية الخبر المرسل؟ إذا كنتم لا تقولون بحجية الخبر المرسل فمعناته أخبار النجاشي أيضا من هذا القبيل. وإن كنتم تقولون بأنه الخبر المرسل حجة، اقبلوا، نقبل به توثيقات النجاشي والشيخ. ثم القرائن تفيدنا أن هذه التوثيقات لا تعتمد على خبر ثقة عن ثقة، وإنما هي مستندة إلى الحدث وكشف الوثاقة وعدمها، إما من الاستنباط من الروايات المادحة والذامة وتفسيرها وحل تعارضها، وإما من ملاحظة الكتب التي ألفها الراوي. فإن كانت يعني الأصول، اعتبار أغلب الرواة لهم أصول، وكتاب النجاشي كان في أصحاب الأصول والكتب والمصنفين، فإن كانت مشتملة كتب، يعني هذا الراوي له كتاب، له مصنف، له أصل، فإن كان مشتملا على المناكير والروايات التي لا تعاضدها مضامين الكتاب والسنة بل يشهدان بكذبها وعدم صدورها، كرواية الغلو والجبر والتفويض والتجسيم والرؤية وتحريف القرآن والحط من كرامة المعصومين عليهم السلام، وما يخالف ضرورة العقل السليم، حكموا بضعف الرجل ما دام يروي هذه الروايات الضعيفة، هذه الروايات المنكرة، حكموا بضعف الرجل وعدم وثاقته. وإن كان الكتاب قيما متينا محتويا على روايات موافقة للكتاب والسنة، حكموا بوثاقته والاعتماد عليه، كما أن ذلك هو طريقة التضعيف والتوثيق في فهارس العامة أيضا، يعني يلاحظون مصنفه ويلاحظون رواياته، ويشهد لذلك تعابيرهم في التوثيق والجرح، حديثه يعرف وينكر كذا كذا، يروي عن الغلاة، يروي عن الضعفاء، يروي المناكير وغير ذلك. تأييدا لما تقدم نذكر هذه الفائدة التاريخية، أن كتب الرجال المذكورة ليست بأجمعها في الجرح والتعديل، بل هي على أقسام ست، ليست جميع الكتب القديمة في الرجال هي كتب جرح وتعديل، وإنما تكون تلك الكتب قد وضعت لغايات أخرى كما سوف نبين هذه الأقسام. يقول سماحة السيد السيستاني أعلى الله مقامه، هي على أقسام ست. القسم الأول ما وضع لعد أصحاب الأئمة عليهم السلام على الترتيب من دون تعرض للوثاقة والضعف، فقد سرد فهرست أسماء، ومن هذا القسم رجال البرقي. والظاهر أن كتاب رجال علي بن فضال، وكتاب رجال عبد الله بن جبلة، وكتاب رجال حسن بن علي بن فضال، وكتاب رجال ابن عقدة ونحوها من هذا القسم، فقط ذكر أسماء. الثاني، القسم الثاني ما وضع لمعرفة الرجال، فمنه كتاب معرفة الناقلين للعياشي، وكتاب معرفة الناقلين لنصر بن الصباح. وهذا القسم على الظهر مختص بنقل ما روي في مدح الرواة وذمهم مع قطع النظر عن سند الرواية ومفادها. القسم الثالث ما وضع لتسجيل تواريخ الرجال وبيان مواليدهم ووفياتهم، ومنه تاريخ الرجال للعقيقي. والظاهر أن كتاب التاريخ لأحمد بن الحسين الغضائري وكتاب التاريخ لابن عقدة من هذا القسم. القسم الرابع فهارس الكتب، ومن هذا القسم فهرست بن بطة وينقل عنه الشيخ والنجاشي كثيرا، ومنه أيضا فهرست الحسين بن الحسن بن بابوي تلميذ علي بن بابوي، وفهرست حميد بن زياد، وفهرست محمد بن علي بن بابوي، وفهرست ابن عبدون. وهذا القسم أيضا لا يتضمن جرحا ولا تعديلا. القسم الخامس ما وضع لبيان الممدوحين والمذمومين، وهذا القسم مشتمل على الجرح والتعديل، ككتاب للممدوحين والمذمومين لأحمد بن محمد بن عمار الكوفي ذكره النجاشي وقال حكى لنا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله أنه أكبر من كتاب أبي الحسن بن داود، ويظهر منه أنه لم يكن عند النجاشي. ومنه أيضا كتاب الممدوحين والمذمومين لمحمد بن أحمد بن داود، ويظهر من النجاشي أنه كان لديه هذا الكتاب ولكنه من معاصري الصدوق وابن عمار السابق الذكر شيخه، فلا يدل على ذلك على وجود كتاب الجرح والتعديل في العهود السابقة كما هو المقصود. القسم السادس المشيخات، وهي تختص بذكر أسانيد الروايات فقط الأسانيد، كما الشيخة الصدوق ومشيخة الشيخ الطوسي، وهي لم توضع للجرح والتعديل. فإذا يعني ليس جميع الكتب الرجال كانت هي للجرح والتعديل، بل هي إما لسرد الأسماء وترتيب الأسماء ومثلا بيان الطبقات مثلا، أو معرفة وفياتهم وأصحاب الكتب مثلا الذين ألفوا ونحو ذلك. فإذا لم تكن غاية كتب الرجال القديمة هي الجرح والتعديل، وإنما هي على أقسام. هذا ما أراد سماحة السيد الثاني بيانه واعتماده على مسلك الوثوق ومسلك الخبر الموثوق به، وأنه هو هذا هو الحجة دون مسلك الوثاقة والخبر الثقة. وسيأتي إن شاء الله بيان معنى هذا الوثوق الذي يتحدث عنه سماحة السيد الثاني. فما هو الوثوق؟ وهل هو الإطمئنان مثلا أو غير ذلك؟ سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.